تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. يقول تعالى: أما آن للمؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله، أي تلين عند الذكر والموعظة وسماع القرآن، فتفهمه وتنقاد له وتسمع له وتطيعه. روى مسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله الآية، إلا 4 سنين. كذا رواه مسلم في آخر الكتاب، وأخرجه النسائي عند تفسير هذه الآية. وقوله تعالى: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، نهى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب من قبلهم من اليهود والنصارى. لما تطاول عليهم الأمد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم، واشتروا به ثمنا قليلا، ونبذوه وراء ظهورهم، وأقبلوا على الآراء المختلفة والأقوال المؤتفكة، وقلدوا الرجال في دين الله، واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فعند ذلك قست قلوبهم، فلا يقبلون موعظة ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد. وكثير منهم فاسقون، أي في الأعمال، فقلوبهم فاسدة وأعمالهم باطلة، كما قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، أي فسدت قلوبهم فقست، وصار من سجيتهم تحريف الكلم عن مواضعه، وتركوا الأعمال التي أمروا بها وارتكبوا ما نهوا عنه. ولهذا نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بهم في شيء من الأمور الأصلية والفرعية. وقوله تعالى: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون، فيه إشارة إلى أن الله تعالى يلين القلوب بعد قسوتها، ويهدي الحيارى بعد ضلتها، ويفرج الكروب بعد شدتها. فكما يحيي الأرض الميتة المجدبة الهامدة بالغيث الهتان الوابل، كذلك يهدي القلوب القاسية ببراهين القرآن والدلائل، ويولج إليها النور بعد أن كانت مقفلة لا يصل إليها الواصل. فسبحان الهادي لمن يشاء بعد الضلال، والمضل لمن أراد بعد الكمال، الذي هو لما يشاء فعال، وهو الحكيم العدل في جميع الفعال، اللطيف الخبير الكبير المتعال. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يخبر تعالى عما يثيب به المصدقين والمصدقات بأموالهم على أهل الحاجة والفقر والمسكنة، وأقرضوا الله قرضا حسنا، أي دفعوه بنية خالصة ابتغاء مرضات الله، لا يريدون جزاء ممن أعطوه ولا شكورا. ولهذا قال: يضاعف لهم، أي يقابل لهم الحسنة بعشر أمثالها، ويزاد على ذلك إلى 700 ضعف، وفوق ذلك ولهم أجر كريم، أي ثواب جزيل حسن، ومرجع صالح، ومآب كريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا. إن المصدقين والمصدقات في قراءة أبي، وهي قراءة غير متواترة بالتاء، المتصدقين، وفي القراءة الأخرى المتواترة قراءة ابن كثير بتخفيف الصاد، المصدقين بمعنى الإيمان الذي هو التصديق الانقيادي بمعنى الإقرار، فيكون المعنى بهذا الاعتبار: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله، يعني الذين آمنوا وأنفقوا، كما جاء في مواضع من كتاب الله عز وجل. والقراءتان كما هي القاعدة التي شرنا إليها في بعض المناسبات، إذا كان لكل قراءة معنى فهما بمنزلة الآيتين، بمنزلة الآيتين، يعني إن المؤمنين والمنفقين، والثانية إن المصدقين يعني المتصدقين الذين كانت صدقتهم بالصفة المذكورة، وأقرضوا الله قرضا حسنا. والقرض الحسن هنا ذكر فيه ما يتعلق بالإخلاص، وذلك من مما يدخل تحت هذا الوصف، وكذلك أيضا ألا يكون مع هذا مع هذه الصدقة والنفقة من ولا أذى، لأن ذلك لا يكون من القرض الحسن، فهو الذي سلم من جهة قصد صاحبه فلم يكن فيه رياء ولا سمعة، وسلم أيضا من الآفات التي تنقصه أو تبطل ثوابه، لا تبطل صدقاتكم بالمن والأذى. قال: كالذي ينفق ماله رئاء الناس.
وقوله تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، هذا تمام الجملة، وصف المؤمنين بالله ورسله بأنهم صديقون. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، هذه مفصولة، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم.
نعم، يعني أولئك هم الصديقون، الصديق مبالغة من الصادق، صديق، والمقصود بذلك من كمل في صدقه وفي تصديقه. المعاني التي ذكرت في الصديق، بعضهم قال الذين كمل تصديقهم، أبو بكر رضي الله تعالى عنه ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا صدقه به، فلقب بالصديق لكثرة تصديقه، وكذلك أيضا لكمال صدقهم، فإن من كمل صدقه وتحريه للصدق يقال له صديق، يعني كثير الصدق، فتكون هذه المعاني مجتمعة في الصديق، صيغة مبالغة، وهي درجة عالية بعد درجة الأنبياء وفوق درجة الشهداء. وقول هنا رواية العوفي عن ابن عباس، وتعرفون أن هذا من الطرق التي لا تثبت عن ابن عباس، على كل حال يقول: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، قال هذه مفصولة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الآية في ظاهرها تحتمل والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم، يعني أن المؤمنين بالله ورسله هم الصديقون وهم الشهداء، هذا ظاهر الآية، وأن هذا من باب عطف الأوصاف، تارة تعطف تارة تكرر الأوصاف أو تتابع الأوصاف مع حذف أداة العطف أو حرف العطف، مثل سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، وتارة مع ذكره والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، فهذا كله يرجع إلى منصوف واحد. فهنا والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم، يعني أن هؤلاء هم الشهداء، فهذا على أنها موصولة، أن هذه كلها أوصاف متتابعة لموصوف واحد. هنا على هذا المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما تكون موصولة بمعنى أن ما بعدها جملة استئنافية جديدة، الذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، انتهى. جيد، ثم يبدأ كلام جديد مستأنف، والشهداء عند ربهم، الشهداء عند ربهم كلام جديد، تحدث بعد ذلك عن الشهداء. يعني ما معنى الشهداء عند ربهم؟ شوف، قال وقال أبو الضحى أولئك هم الصديقون. نعم تفضل.
وقال أبو الضحى أولئك هم الصديقون، ثم استأنف الكلام فقال والشهداء عند ربهم، وهكذا قال مسروق والضحاك ومقاتل بن حيان وغيرهم،
وهو اختيار ابن جرير. طبعا كل هذه من قول أبي الضحى ومسروق والضحاك ومقاتل هو بمعنى القول المروي عن ابن عباس أنها مفصولة مستأنفة، فبعدها مستأنف والشهداء عند ربهم، كيف يكون المعنى على الوصل والفصل؟ الآن إذا قلنا بأن قوله والشهداء أنه عطف على ما قبله وليس مستأنفا، فالذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. معنى كلمة الشهداء هنا من أهل العلم من فسرها بأولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم والأنبياء، يعني الأنبياء يشهدون على أممهم ويشهدون لهم أيضا يوم نأتي من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فيقول الذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء، فيكون ترقى من الأدنى إلى الأعلى. من هم الذين آمنوا بالله ورسله؟ قال هم هؤلاء أصحاب الأوصاف الكاملة من الصديقين والشهداء عند ربهم، يعني الذين يشهدون عند ربهم على أممهم، يشهدون عليهم. ويحتمل أن يكون أن جميع المؤمنين المحققين للإيمان الذين آمنوا بالله ورسله أن هؤلاء يوصفون بأنهم صديقون وشهداء، وهذا قال به بعض السلف. هذا كله على أساس أنها ترجع إلى موصوف واحد على العطف، هؤلاء هم الجديرون بهذه الأوصاف، الذين آمنوا بالله ورسله هؤلاء هم الصديقون حقا والشهداء حقا. وبهذا الاعتبار يكون كل من حقق الإيمان بالله ورسله فهو من الشهداء حكما. وهذا وإن كان يحتمله ظاهر الآية، وإن كان يحتمله إلا أن غيره قد يكون أرجح منه. ويوجد بعض الآثار التي لربما يستدل بها أصحاب هذا القول، ولكن على كل حال إن كانت موصولة فيفسر بالشهادة والشهداء عند ربهم الذين يشهدون على، وكذلك أيضا غير الأنبياء، هذه الأمة تشهد على الأمم. وعلى أنها مستأنفة يعني والشهداء عند ربهم، يكون الشهداء يعني الذين قتلوا في سبيل الله، المعنى المتبادر المعروف المشهور للشهيد، وهذا هو الأصل، أن تحمل النصوص على المعنى المتبادر إلا لقرينة، وهذا الذي اختاره ابن جرير رحمه الله، أن معنى الشهداء هنا يعني الشهيد المعركة. وطيب إذا كانت جملة جديدة والشهداء عند ربهم، ما هو المعنى؟ الذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. والشهداء عند ربهم يعني لهم أجرهم ثوابهم محفوظ مدخر لا يضيع منه شيء. والآية تحتمل هذا وتحتمل هذا، وأكثر السلف على أنها على أن قوله والشهداء مستأنف، والشهداء عند ربهم، والله أعلم.
وقال الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم، قال هم ثلاثة أصناف، يعني المصدقين والصديقين والشهداء، كما قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ففرق بين الصديقين والشهداء فدل على أنهما صنفان.
نعم، فيكون الشهداء شهيد المعركة بهذا الاعتبار. نعم.
ولا شك أن الصديق أعلى مقاما من الشهيد، كما رواه الإمام مالك بن أنس رحمه الله في كتابه الموطأ عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قال يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، قال بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. اتفق البخاري ومسلم على إخراجه. وقوله تعالى والشهداء عند ربهم أي في جنات النعيم، كما جاء في الصحيح إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال ماذا تريدون؟ فقالوا نحب أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل فيك فنقتل كما قتلنا أول مرة، فقال إني قد قضيت أنهم إليها لا يرجعون. وقوله تعالى لهم أجرهم ونورهم أي لهم عند الله أجر جزيل ونور عظيم يسعى بين أيديهم، وهم في ذلك يتفاوتون بحسب ما كانوا في الدار الدنيا من الأعمال، كما روى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشهداء أربعة: رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فصدق الله فقتل، فذاك الذي ينظر الناس إليه هكذا ورفع رأسه حتى سقطت قلنسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنسوة عمر، والثاني مؤمن لقي العدو فكأنما يضرب ظهره بشوك الطلح، جاءه سهم غرب فقتله فذاك في الدرجة الثانية، والثالث رجل مؤمن خلط عملا صالحا وآخر سيئا لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذاك في الدرجة الثالثة، والرابع رجل مؤمن أسرف على نفسه إسرافا كثيرا لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذاك في الدرجة الرابعة. وهكذا رواه علي بن المديني وقال هذا إسناد مصري صالح، ورواه الترمذي وقال حسن غريب.
كل حال حديث في إسناده ضعف، فيه رجل مجهول أبو يزيد الخولاني مجهول، وفيها أيضا باللهيعة، ولكن يمكن أن يقال بأن ابن لهيعة هنا رواه عن من تقبل روايته عنه أحد العبادلة.
وقوله تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، لما ذكر السعداء ومآلهم عطف بذكر الأشقياء وبين حالهم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يقول تعالى موهنا أمر الحياة الدنيا ومحقرا لها إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، أي إنما حاصل أمرها عند أهلها هذا، كما قال تعالى زُيِّنَ للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، اللعب واللهو من أهل العلم من يقول هما بمعنى واحد، ومنهم من فرق بينهما، بعضهم يقول اللعب هو الباطل واللهو كل ما يتلهى به ثم يذهب يزول، والواقع أن المعنى متقارب، لأن الباطل إنما قيل له باطل لزواله وضمحلاله، ولهذا قيل البطل قيل له بطل كأنه أبطل دمه في أرض المعركة لشدة إقدامه وثباته أمام العدو وجراءته وشجاعته. وعلى كل حال بعضهم يقول اللعب هو ما رغب في الدنيا وله ما صرف وشغل عن الآخرة، وبعضهم يقول اللعب ما كان بالجوارح وله ما كان في القلب. فعلى كل حال له لها عن الشيء بمعنى صرف عنه واشتغل عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل لهو باطل، ثم استثنى من ذلك ملاعبة الرجل لولده وامرأته وتأديبه للفرس، فهذه أمور عملية فهي من اللهو، مما يدل الله أعلم على أن اللهو أعم من اللعب، أعم من اللعب. فاللهو كل ما يلهو به الإنسان، واللعب نوع منه، نوع منه، منه ما يكون حق ومنه ما يكون من الباطل، هذا بالنسبة للعب. وكل ما يتلهى به فهو لهو، والدنيا لعب ولهو بمعنى أنه لا بقاء لها وتشغل عن الآخرة وهي مضمحلة زائلة عما قريب، وما كان هذا شأنه فهو لعب ولهو. ولهذا قال وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني الحياة الكاملة ثابتة الأبدية السرمدية والنعيم المقيم الحقيقي، أما هذه فلا تستحق ذلك، ومن تبصر فيها ونظر بعين كاشفة للغطاء الذي يحول بين كثير من الناس وبين معرفة حقيقتها فإنه يعرف ذلك. الرجل يشتغل فيها عشرات السنين وتشغله عن ذكر الله عز وجل وعن طاعته ويحصل ألوان المكاسب والتجارات بالحلال والحرام، ثم آخر ذلك يتهافت أقرب الناس إليه والجميع كل أحد يريد أن يحثو حثو على قبره، وذلك العناء الطويل والتعب الكثير بقي عليه الحساب ولم يأخذ منه شيء لقبره ولم يكن ذلك سببا لبقائه وتمتعه بهذا النعيم. وكذلك أيضا انظر إلى حال الناس اليوم في الأسهم وفي لعب إذا ارتفع المؤشر كالأطفال فرحوا وسروا وأخرجتهم الشاشات والصور في الصحف يضحكون وفي غاية السرور، وإذا هبط المؤشر رأيت هذا وضع يده على هذا وذاك وضع يده على رأسه وآخر وهذا أصيب بجلطة وهذا فتح فمه وهذا يضحك بطريقة جنونية لا يعقل معها، ثم لعبوا وله أبدا مثل شغل الأطفال لقاموا يلعبون تيل أبدا. هكذا حقيقتها هي لا تعدو هذا، لكن من اللي يتبصر فيها؟ الله المستعان.
ثم ضرب تعالى مثل الحياة الدنيا في أنها زهرة فانية ونعمة زائلة، فقال كمثل غيث وهو المطر الذي يأتي بعد قنوط الناس، كما قال تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. وقوله تعالى أعجب الكفار نباته، أي يعجب الزراع نبات ذلك الزرع الذي نبت بالغيث، وكما يعجب الزراع ذلك كذلك تعجب الحياة الدنيا الكفار، فإنهم أحرص شيء عليها وأميل الناس إليها، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، أي يهيج ذلك الزرع فتراه مصفرا بعدما كان خضرا نضرا، ثم يكون بعد ذلك كله حطاما أي يصير يبسا متحطما. هكذا الحياة الدنيا تكون أولا شابة ثم تكتهل ثم تكون عجوزا شوها، والإنسان يكون كذلك في أول عمره وعنفوان شبابه غضا طريا لين الأعطاف بهي المنظر، ثم إنه يشرع في الكهولة فتتغير طباعه ويفقد بعض قواه، ثم يكبر فيصير شيخا كبيرا ضعيف القوى قليل الحركة يعجزه الشيء اليسير، كما قال تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ولما كان هذا المثل دالا على زوال الدنيا وانقضائها وفراغها لا محالة، وأن الآخرة كائنة لا محالة، حذر من أمرها ورغب فيما فيها من الخير فقال وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أي وليس في الآخرة الآتية القريبة إلا إما هذا وإما هذا، إما عذاب شديد وإما مغفرة من الله ورضوان. وقوله تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أي هي متاع فان غار لمن ركن إليه، فإنه يغتر بها وتعجبه حتى يعتقد أن لا دار سواها ولا معاد وراءها، وهي حقيرة قليلة بالنسبة إلى دار الآخرة. وروى الإمام أحمد عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك، انفرد بإخراجه البخاري في الرقاق من حديث الثوري. ففي هذا الحديث دليل على اقتراب الخير والشر من الإنسان، وإذا كان الأمر كذلك فلهذا حثه الله تعالى على المبادرة إلى الخيرات من فعل الطاعات وترك المحرمات التي تكفر عنه الذنوب والزلات وتحصل له الثواب والدرجات، فقال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، والمراد جنس السماء والأرض، كما قال تعالى في الآية الأخرى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
نعم، قوله هنا والمراد جنس السماء والأرض، الجنس يعني أن ليست سماء واحدة، سبع السماوات والأراضين السبع. من أهل العلم من قال بأنها تكون بقدرها إذا مدت السماوات السبع. على كل حال هذا معنى جنس السماء، جنس السماء يعني ليست السماء مثلا الدنيا، وإنما جنس السماء فيدخل فيه السماوات جميعا والأرض جميعا، هذا معنى جنس السماء، يعني أن السماء مفرد أريد به الجنس السماء.
وقال هاهنا: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، أي هذا الذي أهلهم الله له هو من فضله ومنه عليهم وإحسانه إليهم، كما قدمناه في الصحيح أن فقراء المهاجرين قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور بالدرجات العلا والنعيم المقيم. قال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. قال أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم، تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33. قال: فرجعوا فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال ما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
هنا في قوله: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء، سابقوا إلى مغفرة يعني إلى أسباب المغفرة، وكذلك سارعوا وسارعوا إلى مغفرة، لأن المغفرة لا يسابق إليها وإنما إلى أسبابها، ففي مقدر معلوم من السياق. وقوله عرضها كعرض السماء، العرب تعبر بالعرض ولا تعبر بالطول عادة، ليتبين به مقدار الشيء، فإذا كان هذا هو العرض، عرضها كعرض السماء، الطول عادة أكبر من العرض، فإذا كان العرض كعرض السماء والأرض، السماوات والأرض، فما بالك إذن بطولها كم سيكون. ومن أهل العلم من قال: جنة الواحد منهم هي بهذا المقدار، لأن الله عز وجل قال بعده: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا يدل أيضا على أن الإنسان لا يدخل الجنة بعمله. وهنا في قوله: أعجب الكفار نباته، هنا فسر الكفار بالزراع، لأنه يكفر البذر، كفر بمعنى الستر والتغطية، فهو يستره يغطيه بالتراب، فالزارع يقال له كافر بهذا الاعتبار، لأنه يكفر، مو بالكافر الكفر خروج من الإسلام، لا، كافر بمعنى ساتر، يستر تراب، يستر البذر بالتراب. الآية الأخرى في صفة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في مثلهم الذي ذكره الله عز وجل في الكتب المتقدمة: كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هل الكفار هناك بمعنى الزراع أيضا أو لا؟ راجعوا في كتب التفسير وتأملوا فيها، ولا تستعجلوا، تأملوا فيها، ويوم السبت إن شاء الله نسمع منكم خلاصة ما خرجتم به. ماشي الحال؟ طيب، عندكم سؤال الآن؟ نعم، كيف؟ أي الله أعلم. في سورة الأنعام: لعبا ولهوا. وعلى كل حال مثل هذا الله تعالى أعلم به، لا أعلم شيئا ظاهرا بينا في هذا. الله أعلم، الله أعلم. مسألة التقديم والتأخير مثل ما يقال في المناسبات، إذا كانت ظاهرة ذكرت، وإذا كان وجه ذلك لا يظهر لا بشيء من التعسف أو تكلف فيخشى أن يكون من القول على الله بلا علم، فالله أعلم. يقول: قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عند تفسير قوله تعالى: وإبراهيم الذي وفى، حديث عند الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفيك آخره. هل المراد ب4 ركعات صلاة الضحى أو صلاة أخرى؟ 4 ركعات غير محددة، فإذا صلى الضحى تحقق ذلك. أن باقي عندكم شيء؟ إيش اللي في آل عمران؟
الجنة التي عرضنا السماوات والأرض تكون لأصحاب الصفات الكاظمة من الغيظ والعافية عن الناس، وهذه للذين آمنوا، يكون في فرق بين الجنتين.
ما أعرف. الجنة الله عز وجل يذكر أوصاف أصحابها في مواضع متفرقة من القرآن في كل مقام بحسبه. فالذين آمنوا بالله ورسله ما هي أوصافهم؟ هم المتقون. من هم المتقون؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وأحيانا يذكر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وهكذا تفاصيل التقوى والإيمان، هذه أوصافهم. الله أعلم. السلام عليكم.